الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل يزورنا أخونا عبد العزيز الرئيس، الرئيس حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا في هذه الزيارة في ليلة السبت، ليلة 25 من جمادى الأولى لعام 37 و400 وألف، الموافق ليلة 5 من الشهر الثالث لعام 16 و2000، يذكرنا يعني تأملات أو وقفات أو فوائد من سورة الفاتحة. طبعا هو يعني أراد مني أتكلم مقدمة بناء على طلب سورة الفاتحة. لماذا سميت الفاتحة؟ لماذا سميت الفاتحة؟ لأن الله افتتح بها كتاب، ولأن المسلم يفتتح بها صلاته. الفاتحة لأنها افتتح الله بها كتابا، ولأن المشروع المسلم أن يفتتح صلاته بقراءة يقرأ الفاتحة. ولا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة بالكتاب. لها أسماء، وكثرة أسماء دليل على فضله. فمن يعرف من أسمائها؟ الفاتحة، وبعد أم الكتاب، بعد سبع المثاني والشافية، أم القرآن وأم الكتاب والفاتحة والشافية والسبع المثاني. ما الدليل على تسميتها بسبع المثاني؟ الدليل قوله تعالى:
ولقد
آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ماذا يسمى هذا العطف؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. أبا عمر خاص. أبا عمر. ها؟ عطف ماذا على ماذا؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني. الخاص على العام ولا العام على الخاص؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. عطف ماذا على ماذا؟ عطف ماذا على ماذا؟ خاص على العام والعام الخاص؟
العام الخاص.
العام الخاص. ولقد آتيناك سبع المثاني والقرآن العظيم. العام القرآن العظيم، سبع مثاني سورة الفاتحة. عطف الله عز وجل القرآن على الفاتحة، فيسمى عطف العام على الخاص. لماذا ذكرت الفاتحة مع أنها من القرآن وخصت بالذكر؟ بفضلها وأهميتها. فلذلك قال: ولقد آتيناك سبع المثاني والقرآن العظيم. لماذا سميت سبع المثاني؟ لماذا سميت سبع المثاني؟ لأن السبع آيات، وبعد سبع هذه سبع آيات، مثاني لأنها إيش؟ يشرع تكرارها كل ركعة، حتى أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته من يعرف؟ يرفع إذا شوف. فداد؟ ما معنى فداد؟ ناقص. حتى المولود اللي يولد لسه يسمونه القدة ناقص. الصلاة لا تصح إلا بفاتحة فيها ركن من أركان الصلاة، يقرأها الإمام، يقرأها المنفرد، ويقرأها المأموم السرية. واختلف العلماء هل تجزئ قراءة الإمام في الجهرية عن المأموم، في الخلاف المشهور. فهذه السورة العظيمة لما ابتدأ الله بها كتابه كل القرآن تفسير لهذه الفاتحة. كل القرآن تفسير لهذه الفاتحة. تعلمون شيء في نشر الأخبار اسمه مودز الأنباء، ثم بركيش الأنباء بالتفصيل، يكتب لك عناوين الأخبار الرئيسية ثم قلت الأنباء بالتفصيل، صح؟ سبحان الله، الفاتحة هكذا من ذكرها الله عز وجل هي الموجز للقرآن ومعانيه وما يدعو إليه. ثم القرآن كله تفسير لسورة الفاتحة، أصول دين الله عز وجل في هذه الفاتحة. الكلام فيها طويل وكثير جدا، كلما تأملت وجدت فيه من فوائد، فتجد فيه التوحيد والاتباع والإخلاص والبراءة من الشرك والمشركين ومن هجوم، شيء عظيم هذه الفاتحة. فلذلك أنا سأذكر يعني جانب منها عجيب وغريب، وهو أن مهما تقرأ الفاتحة ومهما تكررها ومهما تسمعها لا تستفلمها. يعني كم مرة أنت قرأت الفاتحة وكم مرة سمعتها من كم إمام؟ كم مرة باليوم الواحد يقرأ الفاتحة؟ كم يقرأ بالشهر؟ بالسنوات كم مرة تقرأ؟ كم مرة سمعتها؟ لو كانت قصة ولا قصيدة ولا حكمة ولا خبر مهم ولا كذا لسلمه الناس، عرفنا أنه حصل كذا وكذا. لكن هذه الفاتحة مهما تقرأ مهما تكرر والله إنها كلام الله، والله إنها كلام الله. كم مرة أنت غادر مثلا، كم مرة قرأتها أنت؟ كم مرة سمعتها؟ ما تستثقلها. لو جلست 100 واحد وقرأت 100 تتعب ينشف ريدك، بس أنك تسألها ما يحصل للمسلم أنه يسمع القرآن. ولا سيما الفاتحة مهما تقرأها مهما تكررها والله إنها كلام الله عز وجل. هذه الفاتحة لأهميتها وفضلها سماها الله عز وجل في الحديث القدسي الصلاة، مع أن الصلاة يا أخوان قيام، تكبير إحرام، سورة الفاتحة، ركوع، اعتدال، سجود، جلوس، سجود، اطمئنان، تشهد، صلاة إبراهيمية، سلام، لها شروط قبلها، فيها واجبات وفيها أركان واجبات ومستحبات. لكن مع ذلك استأثرت هذه الفاتحة باسم الصلاة، وقال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما الصلاة التي ذكرت الفاتحة؟ قسمت الصلاة ثم ذكر الفاتحة. فكأن هذه الفاتحة لفضلها وأهميتها وركنيتها استأثرت باسم الصلاة كلها. نظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. لو واحد حج وقف بعرفة ورجع هل يتم حجه؟ لكن لو فاته الحج وأتى بكل ما سواه، فقط ما وقف بعرفة وأتى بكل المناسك، ما صح حجه. فلأهمية الوقوف بعرفة قال الحج عرفة، ولأهمية النصيحة قال الدين النصيحة، مع أن الدين أشياء كثيرة، ولأهمية الفاتحة قال قسمت الصلاة بين بني عبدي نصفين، مع أن الصلاة فيها أركان واجبات ومستحبات وهيئات وشروط. قال سمى الفاتحة وحدها الصلاة بفضلها وأهميتها. لكن لما قال قسمت الصلاة بين بني عبدي نصفين، تجد أن هذه الفاتحة 7 آيات كيف تنقسم؟ قال إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد إياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي. شو القسمة؟ 3 آيات، آية قال بيني وبين عبدي، بعدين قال فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله تعالى سهل لعبدي ولعبدي ما سأل. السؤال حتى شوي في المجال الأكبر إن شاء الله أبي عمر يتحفنا، يعني ما وجه انقسام هذه الآية قال بين بين عبد نصفين؟ في معنى لطيف ذكره بعض العلماء. آية هذه بالذات إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بين بين عبد، بيني وبين الله يقول هذا بيني وبين عبدي. وجه ذلك اسمع، قال العبادة من العبد لله والعون من الله للعبد. إياك نعبد، العبادة ممن؟ من العبد لله. وإياك نستعين، العون ممن؟ من الله للعبد. وقال شوف انظر وتأمل وتدبر، كل ما تدبر، أفلا تدبر القرآن؟ تدبر عجيب القرآن. قال هذه الآية لو تأملتها تجد أن العبادة من العبد لله وحده ولا شريك له، والعون ممن؟ من الله عز وجل للعبد. من لم يعنه الله فهو مخذول، والله ولو كان أذكى الناس، أغنى الناس، أجمل الناس، أرفع الناس، أحكم الناس، لو عنده ما عنده من النعم والعقل والتأودة والحكمة والخبرة والقراء والحب، إذا ما عانه الله فهو مخذول. هبد لك يا عبد الله أن تعلم علم اليقين أنك بالله عز وجل إن ما أعانك الله والله ما توحد الله ولا تصلي ولا تصوم ولا تبر ولا تتقي ولا تستقيم، كل عون من الله عز وجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك، يقسم بالله لا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك. تخلى يا عبد الله من حولك ومن قوتك، من ذكائك، من خبرتك، من قراءتك، من قوتك، من شهاداتك، من تزكيات الناس، من مدح الناس لك، من إلى كنت من كنت. تخلى عن كل شيء واستعن بالله عز وجل. العون من الله، إذا ما عانك الله فأنت المخذول، أنت المخذول. فلذلك هذه الآية عظيمة، إياك نعبد وإياك نستعين. وقالوا إن الاستعانة فرد من أفراد العبادة، العبادة أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة كثيرة، ليس كذلك؟ في عبادات قلبية وعبادات قولية وعبادات بدنية وعبادات مالية، لكن كل هذه العبادات لن يتمكن منها أحد إلا إن أعانه الله. فلما كان العون من الله عز وجل أمر في غاية الأهمية، ناسب أن يذكر الاستعانة دون بقية العبادات. ما الاستعانة فرض من أفراد العبادة، فهذا من باب عطف الخاص على العام. العبادات كثيرة إلا ذكر الاستعانة، لأن الإنسان لا يمكن أن يعبده والله بتسبيحه، ما يستطيع أن يقول سبحانه ولا يخطو خطوة إلى المسجد ولا يغض بصرا ولا يتكلم بحق ولا أبدا إلا إذا أعانه الله. فناسب أن يذكر الاستعانة. لا تنسى الاستعانة بالله عز وجل، الاستعانة السين والتاء طلب العون من الله عز وجل. استعن بالله ولا تعجز في كل شيء، في قراءتك القرآن، في قيامك للصلاة، في برك لوالديك، في طلبك للعلم، في تحريك للحق. إن ما عانك الله فأنت المخذول. لا يكون في قلبك يعني أي وهم أنك تستطيع أن تستغني عن عبد الله، كلا يا عبد الله، فأنت بالله في كل شيء. إذا قال إياك نعبد وإياك نستعين ذكر استعانة خاصة، لأن لا يمكن لعبد أن يعبد الله ولا بخطوة ولا بكلمة ولا بتسبيحة ولا في صغير ولا في كثير، والله ما يستطيع أن ينفق درهما واحدا إلا إذا عانه الله. ولا ممكن بعض الناس ينخنق إذا جاء لينفق. كم من إنسان يا أخوان لا يذكر الله عز وجل، مع أن ذكر الله من أعظم الأعمال وأجلها وأيسر، كل واحد له لسان يستطيع، ما أكثر ما تكلم. لكن كثير من الناس ما يذكر الله، لأن الله ما عانه، لأن الله ما عانه. يتكلم كثير إلا بذكر الله، لا يذكر الله إلا قليلا. ما قال الله عن المنافقين وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. لماذا؟ ما عانهم الله. أنت بحاجة إلى عون الله عز وجل. لا تقول هذه الكلمة مجرد باللسان، يا قام ديالك نستعمل، لا، قلبك يتعلق بالله أنك بحاجة إلى عون الله سبحانه حتى يعينك. هذه كلمة يعني، لأن أبا عمر نزل عليه أبدأ بالكلام، وما أدري إيش عدل عن الشيخ أبي صلاح، قال فيها حق يا عم.
لا
نترك المجال الأخوين الكريمين، ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نقول وبما نسمع. صلى الله عليه وسلم. كفارة يمين 13 سنة.
سلم بشير يقول لي كفارة يمين. سلم شو صار. الله يجزاك. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى على مثل هذه الاجتماعات المباركة، نتذاكر فيها في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح. ومن توفيق الله تبارك وتعالى لنا أن نلتقي بمشايخنا الفضلاء وأن نكون معهم، يكفي أن نكون معهم مجالسين ومزاورين، أما أن نكون بين أيديهم متحدثين فلولا رغبة الشيخين في المشاركة لما كان لي المبادرة. لكن هذه السورة العظيمة، وأنا حججت مع شيخنا أبي سعد أكثر من 15 سنة، وفي كل سنة يفسر لنا سورة الفاتحة، وما في مرة من المرات قلت في نفسي إني مللت من هذا التفسير فضلا عن سماع كلام الله عز وجل. التفسير يا إخوة هو الذي ميز حبر الأمة ترجمان القرآن الذي كان يقول ما من شيء إلا وهو في القرآن أصلت عنه الأفعال. والله جل وعلا خص السبع المثاني وذكر بعده العموم لأن في الفاتحة كل معاني القرآن على سبيل الإيجاز، إما بدلالة المطابقة أو بدلالة التضمن أو بدلالة الالتزام أو بالمنطوق أو بالمفهوم بأي أنواع الدلالات كان. ولذلك كان شيخنا أبي زكريا رحمه الله المفسر الكبير الذي فسر القرآن في السجن في ثماني مجلدات، كان يقول في ثماني مجلدات، كان يقول رحمه الله في ليلة جلسنا معه في بيتي في المدينة وقد طلبنا منه أن يفسر سورة الفاتحة، فقال تريدونها موجزة أو مطولة؟ فقلنا موجزة، فجلس من بعد الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة الواحدة، فقال بعض الشباب ما انتهينا يا شيخ الوقت انتهى وكذا، قال خلاص إذا أنتم ليش تطلبون الموجز؟ قولوا نريد موجز الموجز. والحقيقة سورة الفاتحة أيها الإخوة كما قال شيخنا أبو سعد الله يرحمه ذكرنا بشيء مهم في اليوم، إذا الإنسان حافظ على الفرائض والنوافل 40 مرة أنت تكررها، 17 ركعة للفرض، 11 الوتر، 12 السنة، المجموع 40 مرة. لو كررت الفاتحة 40 مرة في يوم واحد لا تحس بالملل مهما كان القارئ قراءته جيدة أو لا. وهذا دليل على أن الله جل وعلا ما جعله فاتحة لمجرد كون القرآن مفتتحا به. نعم هذا من المعاني كما ذكر شيخ، لكن أسباب الفتح في الدنيا والآخرة موجودة في الفاتحة. من أراد أن يفتح الله عليه، أن أنهي الكلام بهذا إن شاء الله ودع مجال الشيخ أخينا الشيخ أبي عمر فهو الذي يعني ينبغي أن يكون الكلام له، لكن حلف لي باليمين ماذا أفعل وأنا أقول لا أستطيع أن أخالفه. الفاتحة فيها أسباب الفتح، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مرسل له وما يمسك فلا مرسل له من بعد. والله جل وعلا من أسمائه الفتاح وهو الفتاح العليم. والله جل وعلا افتتح كتابه بالفاتحة، فمن تأمل فيها وجد أسباب الفتح في الدنيا والآخرة. ما هي؟ أنا أذكر على سبيل الاختصار أن تكون مبسملا وهذه عبادة عظيمة، حامدا وهذه عبادة من عبادات صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، من أوصافهم أنهم حمادون حمادون. أيضا الأمر الثالث من أسباب الفتح على العبد أن يكون متذكرا رحمة الله دوما، فوالله لولا اعتقاده رحمة الله لم يكن من من الذين يفتح الله عليه. لا بد الإنسان يدرك هذا المعنى. الأمر الرابع أن يدرك أن الملك لله عز وجل يتصرف فيه كيف يشاء، فحينئذ يتذلل له سبحانه وتعالى. الأمر الرابع أن يكون عابدا له، والخامس أن يكون مستعينا به داعيا إياه طالبا منه الهداية، ثم الأمر الثامن أن يطلب من الله عز وجل يجنبه طرق الغواية والضلالة ومن المغضوب عليهم والضالين. أكتفي بهذا وأكتفي المجال للشيخ أبي عمر جزاه الله خير. الله يجزاكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فباستهلال هذه الكلمة أشكر شيخ الفاضل أبا سعد على ما أجاد وأفاد، وأشكر شيخ الفاضل أبا صلاح على ما أجاد وأفاد، وأشكر جميعا على الحضور، وأشكر الأخوة القائمين على هذا المشروع، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم والدينا أولاد وأحبابنا في الفردوس الأعلى، وأن يجعل كلامنا واجتماعنا حجة لنا يوم نلقى إنه الرحمن الرحيم. ليس عندي شيء أزيد به على ما ذكر الشيخان الفاضلان إلا ما تيسر مما قرأته من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن كلام الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ومن كلام ابن رجب، وما يسر الله من كلام أهل العلم. وهذه الفاتحة مثل ما ذكر الشيخان الفاضلان يعني أمرها عظيم للغاية، بحيث أن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه مدارج السالكين الذي هو كله في شرح إياك نعبد وإياك نستعين، هو الآن مطبوع في ثلاثة مجلدات في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن القرآن كله يرجع إلى الفاتحة، وأن الفاتحة كلها ترجع إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا يدل على عظيم هذه الصورة، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في عظم هذه الصورة. ومن أعظم الأدلة في بيان ذلك ما ذكره شيخنا أبو سعد، وهو حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. تصور أنك إذا صليت، إذا قام العبد يصلي يقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله في علاه: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله في علاه: أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله في علاه: مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، إلى آخر الحديث. هذا إخواني في كل ركعة نقرأ فيها سورة الفاتحة. وإذا مما يدل على فضلها ما أخرج الشيخان من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ علوم الكتاب، فلم يجعل الله الفاتحة بهذه المنزلة إلا لعظيمها، وهو أن الصلاة لا تصح إلا بقراءتها. وثبت في صحيح البخاري من حديث سعيد المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، قرأها الحمد لله رب العالمين، إلى آخر الحديث. وأفاد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى أن أسماء الله تتفاضل كما أن صفاته تتفاضل، ومن صفات الله كلامه وكلامه يتفاضل، فأعظم الصور الفاتحة، وأعظم الآيات آية الكرسي كما في صحيح مسلم حيث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. فعقيدة أهل السنة أن أسماء الله تتفاضل وأن صفاته تتفاضل سبحانه وتعالى. ومما يدل على فضل هذه الفاتحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أدراك الذي رقى بهذه الفاتحة، إلى غير ذلك من الفضائل. وبعد هذا يا إخواني قد أجمع العلماء على أن الفاتحة سبع آيات، حكى الإجماع ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. واختلف العلماء هل بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة أم لا، وفيما يظهر لي وصح الأقوال الذي يختار شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الإمام أحمد في رواية أن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن آية مستقلة تستفتح بها الصور، لكنها ليست من الفاتحة. فعلى هذا تنتهي الآية السابعة أو تبتدي الآية السابعة بقوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبهذا تكون الفاتحة سبع آيات، وبسم الله الرحمن الرحيم على أصح الأقوال الثلاثة هو الذي اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها آية من القرآن، بدلالة أن الصحابة كتبوها بالمصحف، لكنها ليست آية من الفاتحة، بدلالة حديث أبي هريرة المتقدم لما قال الله عز وجل حديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين، إلى آخره. ومن عجائب ما في هذه الفاتحة أنك لو تأملت شيئا هو أن الفاتحة أول سورة في القرآن، فافتتحت به آخر سورة في القرآن، افتتحت بتوحيد الألوهية وبالملك، يعني بملك الله سبحانه وتعالى لما قال الحمد لله رب العالمين، ثم قال الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تقيد الألوهية وملك الله عز وجل، ربوبية وملك الله سبحانه، وهذه آخر سورة في القرآن، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. وقد ذكر هذا الإمام محمد عبد الله رحمه تعالى في مجموع رسائل، فإن له جزءا لطيفا في ذكر بعض فوائد سورة الفاتحة. ومما في سورة الفاتحة أن الله ابتدأ بالحمد، فقد ذكر ابن رجب مسألة: أيهما أفضل، ذكر الله بالحمد أم بالتسبيح؟ قال ابن رجب: ذكر الله بالحمد أفضل، لأن الحمد كمال، والتسبيح الحمد إثبات كمال، والتسبيح نفي. قال: ولم يأتي في الشريعة ذكر الله بالتسبيح وحده، لكن جاء في الشريعة ذكر الله بالحمد وحده، فالحمد أفضل من التسبيح. ما معنى قول القائل سبحان الله بحمده؟ سبحان الله أثبت لله الكمال، جميع الكمالات اللي هو الحمد لله، سبحان الله ونزه الله عن جميع النقائص. هذا معنى كلام ابن رجب في جمع علوم الحكم، وكلام المناوي في القدير. لذلك إذا قلت سبحان الله بحمده، الواو يحتمل أن تكون عاطفة أو حالية، فعلى العرض تقول سبحان الله يعني أسبح الله، أنزه الله من النقص وأثبت له الكمال. وعلى الحالية تقول أنزه الله من النقص مستصحبا إكمال إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى. فإذا الحمد أفضل من التسبيح. ثم ورد ابن رجب مسألة أخرى: أيهما أفضل، الحمد قول الحمد لله أو قول لا إله إلا الله؟ ذكر ابن رجب أن قول الحمد لله أفضل، قال: وقد ذهب إلى هذا التابع إبراهيم النخعي وسفيان الثوري، قال: وذلك أن الحمد يتضمن ماذا؟ معنى لا إله إلا الله، لأن إثبات الكمال يستلزم نفي النقص، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى في شرحه في شرحه على 40. وهذه الفاتحة ابتدأت بأنواع التوحيد الثلاثة، فقال الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين هذا يتعلق بتوحيد الألوهية، الرحمن الرحيم يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، مالك يوم الدين هذا يتعلق بتوحيد الربوبية. فإذا هذه الفاتحة ابتدأت بأنواع الحمد لله رب العالمين الربوبية، وبعض ينظر الحمد ذاته أن تعبد لله من جهة أن الحمد، فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخره. وفي أيضا سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إياك نعبد العبادة هي الغاية هو توحيد الألوهية، ونستعين هي الوسيلة هو توحيد الربوبية. فقال ابن القيم: قدم الغاية على الوسيلة. ثم مما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين، قال: الناس في هذا على أربعة أقسام، كما أشار لذلك الشيخ أبو سعد جزاه الله خيرا. قال: القسم الأول عبادة عنده عبادة واستعانة، قال: وهذا أكملها. والقسم الثاني ليس عنده عبادة ولا استعانة، وهذا أقلها. والقسم الثالث قال: عنده عبادة لكن لا يستشعر الاستعانة في أثناء عبادته، كما ذكر الشيخ أبو سعد، لا يستشعر الاستعانة في أثناء عبادته، قال: هذا عنده نقص. وقسم عنده استعانة بالله على ما حرم الله والعياذ بالله. فإذا صار الناس مع قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، صار الناس أقساما أربعة. وقوله إياك ينبغي أن يعلم أن إياك لا بد أن تشدد، لأن بدون التشديد هذا شائع عند بعض الناس، معناها تقول إياك نعبد وإياك نستعين، معنى هذا عندها اللغة كأنك تقول ضوء الشمس أعبد وضوء الشمس أستعين، فلا بد أن تشدد فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. ومعنى إياك نعبد تقديم المعمول على العامل فيه ماذا؟ الاختصاص والحصر، ومثله إياك نستعين، فكأنك تقول لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله. وإلى هذا يرجع الدين كله. وإذا مما في سورة الفاتحة أن فيها الإشارة إلى محركات القلوب الثلاثة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، وذكر نحو من ذلك ابن القيم في كتاب مدارج السالكين، يقول: محركات القلوب ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. يقول: الرجاء هو القائد، والمحبة هو الدافع، والخوف هو الذي يمنع من الخروج على الطريق. وهذه الثلاثة في سورة الفاتحة ذكر هذا الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فقوله الحمد لله رب العالمين فيه المحبة، الرحمن الرحيم فيه الرجاء، مالك يوم الدين فيه الخوف. وأيضا مما في سورة الفاتحة أن فيها إشارة إلى شرطي العبادة: الإخلاص والمتابعة. فقوله إياك نعبد هذا فيه إشارة إلى شرط الإخلاص. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين إلى آخره، هذا إشارة إلى شرط المتابعة. فلا تقبل عبادة إلا باجتماعي إلا باجتماع الشرطين. وقوله مالك يوم الدين، ما عند الله يملك يوم الدين غيره، لكن في هذا اليوم لا يوجد ملك إلا ملك الله سبحانه وتعالى، لذلك اختص الله بهذا. وأيضا مما في سورة الفاتحة أن الله سبحانه وتعالى بين أن طريق الحق واحد، لأنه قال اهدنا الصراط المستقيم، والصراط واحد، كما قال سبحانه أن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعند أحمد النسائي في الكبرى من يد مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا وخط خطوطا قصيرة على يمينه وشماله، وقال هذه السبل وعلى رأس كل منها شيطان يدعو إليها، وقال عن الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ففيه إذن أن الحق واحد وأنه لا يتعدد. وقد بين الله صراط الذين أنعم عليهم، قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وأفضل ما يفسر القرآن أن يفسر القرآن بالقرآن. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم على الصراط المستقيم. وفي هذا وقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، ثم ذكر الضالين في هذا كما تقدم أن الحق واحد، وهذا معنى حديث معاوية الذي أخرجه أحمد أبو داود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترض أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى وفي كتاب من هذه السنة، أجمع العلماء أن 72 فرقة أو أن 73 على أن 72 فرقة ليست كافرة، ليست كلها كافرة، قالوا من كفرها كلها فإنما قال ذلك بعض المتأخرين. وهذا في دلالة إلى أن المتفرقين وإن كانوا ضالين لكنهم مسلمون. قال الخطابي رحمه الله تعالى، قال يدل على ذلك أنه قال في حديث بريرة عند الترمذي ستفترق اليهود على 71 والنصارى على 72، سماهم يهودا وسماهم نصارى، وكذلك أمة محمد. فإذا هؤلاء المفترقون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال شيخ الإسلام ابن تيمية والشاب في الاعتصام، ليس هناك دليل ما يدل على أنهم كفار، وإنما غاية ما في الأمر ذكر الوعيد، وذكر الوعيد لا يستلزم أن الكفر، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ولا لا يستلزم التكفير. فإذا من كفر يلزمه الدليل. ولذا قرر شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى من هذه السنة أنهم مسلمون ضلال. فإذا الناجية الذين هم أهل السنة فرقة واحدة، والثنتان والاثنتان والسبعون هؤلاء مسلمون ضلال أي أهل بدع، كما قال مجاهد في قوله تعالى ولا تتبعوا السبل، قال في البدع والشهوات، قال معذرة، قال في البدع، قال السبل هي البدع. خرج هذا ابن جرير بن حاتم سند صحيح. فإذا هؤلاء أهل البدع. طيب ما عدا 72 من خرج من 72 فهم كفار لأنهم خرجوا من أهل البدع إلى ماذا؟ إلى الكفر، عافاني الله وإياكم، كما قرر هذا الشاطبي في كتابه الاعتصام. إذا في الفاتحة إشارة إلى تفرق، إلى أن الحق واحد وما عداه فهم أهل الباطل. وفي سورة الفاتحة شيء عظيم وهو بيان سبب ضلال بني آدم. ضلال بني آدم لا يخرج عن أمرين: إما أن يجهلوا الحق تضلوا، أو أن يعلموا الحق لكن يكابروا ويعاندوا. وهذا يوضحه قوله غير المغضوب عليهم هؤلاء هم اليهود، ولا الضالين هؤلاء هم النصارى. قال ابن أبي حاتم في تفسيره: وقد أجمع العلماء على هذا الحق، وهو أن المغضوب عليهم هم اليهود والنصارى هم، والمعذرة والضالون هم، على أن الضالين هم النصارى. الحكم الإجماع ابن أبي حاتم، وجاءت بذلك أدلة مرفوعة متنازع في صحتها. والسبب الضلال اليهود أنهم علموا ولم يعملوا. وضلال النصارى أنهم تعملوا بلا علم. وقال تعالى في سورة الأحزاب إنه كان ظلوما جهولا. فأرجع ضلال بني آدم إلى أي شيء؟ إلى الجهل أو إلى الظلم، أي تعمد الخطأ. والسبب النجاة هو من علم الحق يثبت عليه ويعمل به ولا يترك كسلا كما فعل اليهود بكسل أو غيره، وأن يتعلم العلم ولا يضل كالنصارى. وهذا هو معنى قول الله، معنى قول الله عز وجل قال وجعلناهم أئمة يهدون أي شيء لأمر لم يبن إيش لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الصبر هذا راجع إلى شيء، إلى اليهود أنهم ما صبروا الحق. واليقين هذا رد على من؟ على النصارى الذين لم يعلموا. لذا هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. لذا نقل شيخ الإسلام كلمة قال سفيان بن عيينة وغيره: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. والهداية هو أن يكون عند الإنسان علم وعمل. قال خرج ابن أبي حاتم في كتابه جرح التعديل عن سفيان الثوري أنه قال كان يقال اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون. رجل يعبد الحق ويصر على دعوة الناس إلى الباطل، ورجل يعمل بجهل، فذكر أنهما فتنة. وصدق رحمه الله تعالى، كم يأتيك من إنسان صاحب علم ويدلس على الناس، أو مسكين جاهل فيفسد دين الله ويتبعه الناس لأجل جهله. لذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى وفي غيره: إنما تنال إمامة الدين بالصبر واليقين. الصبر على خلاف طريقة من؟ اليهود. واليقين على خلاف طريقة النصارى. إذا سبب ضلال بني آدم يرجع إلى هذين الأمرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب بيان تلبيس الجهمية، وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين، قال: وأكثر ضلال بني آدم ليس جهلا. أكثر بني آدم ضلوا ليس جهلا. كثير منهم يعرف الحق، ليس كلهم لكن الأكثر. كثير منهم يعرف الحق ولكن ضل، إما أنه اتبع الآباء والأجداد أو كابر إلى غير ذلك. وضلال إبليس هل كان جهلا؟ لم يكن جهلا، وإنما كان إباء واستكبارا. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين وفي الفاتحة إشارة إلى أمور ثلاثة يحتاج إليها كل سالك. الأمر الأول قال: لا تقدم على أمر وهو محرم، وإنما أقدم على ما هو عبادة. فإن لم يتيسر أن يكون عبادة وصار مباحا فاستعن بها أطاع حتى يكون عبادة. الأمر الثاني قال: لا تقدم على أمر إلا وأنت معان عليه. الأمر الثالث قال: فإذا تعبدت به وكنت معان عليه فأتي به من بابه. قالوا هذا قوله تعالى: إياك نعبد تتعبد، ونستعين معان عليه، واهدنا الصراط المستقيم تأتي الشيء من بابه. وهذه المعاني العظيمة في هذه الصورة العظيمة وهي صورة الفاتحة فيها كما ذكر الشيخان الفاضلان فيها من الشيء الكثير، وفيها من المعاني التي ينبغي لنا أن نحاول أن نجاهد أنفسنا على أن نتدبرها، وأن نجعل هذا الذي نسمعه ليس شيء نتعلمه فحسب، بل نتعلمه ونحاول أن نتعبد به بصلاتنا. إذا صلينا استشعرنا أن الله يقول إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين أثنى عني عبدي، ونستشعر بصلاتنا أهمية التوحيد وكيف أن الفاتحة رجعت إلى التوحيد وأهل التوحيد. فإنك لو نظرت الفاتحة ذكرت أهل التوحيد، ذكرت أهل التوحيد والضالين، فذكرت الذين أنعم عليهم هؤلاء أهل التوحيد، وذكرت الضالين وهؤلاء هم الكفار من اليهود والنصارى ومن كان على طريقتهم. فإن غير المغضوب عليهم ليست خاصة باليهود، بل هي لكل من علم ولم يعمل. والضالون ليست خاصة بالنصارى، بل هي لكل من عمل بجهل. فأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على ذلك، وأن نبقى الله راضيا عنا، وجزاكم الله خيرا.
فيه بعض المسائل مفيدة ونافعة إن شاء الله تعالى. البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة أم لا؟ فلا. لكن من اللطيف وطافع العلم قالوا خلاف دليل على أنها ليست آية من الفاتحة. إذ لو كانت آية من الفاتحة لما وقعت ليس في القرآن خلاف على أي آية من القرآن، هي من القرآن أم ليست من القرآن. فكون اختلاف العلماء في كون البسملة آية من سورة الفاتحة أو ليست في آية، الخلاف ذاته دليل على أنها ليست في آية. اختلف العلماء في الأمة وقد تكفى الله بحفظ القرآن إلى كون البسملة هل هي آية من سورة الفاتحة، لكن لا شك أنها آية من القرآن أنزل الله عز وجل فصل بين السور، لذلك تجدها في كل بداية بداية كل سورة إلا سورة براءة لمعاني ذكرها العلماء. مسألة أيهما أفضل، الحمد لله أو لا إله إلا الله؟ في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل الدعاء الحمد لله وأفضل الذكر لا إله إلا الله، لكن هناك ترابط عظيم جدا بين لا إله إلا الله وبين الحمد لله. أولا الحمد لله الألف واللام الاستغراق، والحمد هو الكمال والجلال والعظمة والكبرياء. ولما قال الله الحمد الألف واللام الاستغراق يعني كل الكمال وكل الكبرياء وكل العظمة وكل الجمال. قوله لله اللام الاستحقاق يستحقه الله، كلمة كفالة عظيمة أخوان، عظيمة جدا. كل صفات الكمال والجلال كيف عرفنا كل من ألف واللام الاستغراق؟ كل صفات الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والجبروت والجمال يستحقها الله. لما كان هذا شأنه سبحانه وتعالى استحق أن يكون لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. كل من سوى الله عز وجل إن عبد فهو معبود من الباطل، لأنه ليس له كمال، مربوب مخلوق مملوك، لا يملك موتا ولا حياة ولا نشورا، ليس بيده ملكوت السماوات والأرض، لم يخلق الجنة ولا النار، ولا يقيم القيامة ولا يحب الحاقة، على ماذا يعبد؟ مهما عظم فكان وجيها، مكان كبيرا، مكان جميلا، مكان قويا، مكان عليما، فهو لا يزال ناقصا، فهو مربوب مخلوق مملوك. أما الله عز وجل فلأن له صفات الكمال والجلال والعظم والكبرياء استحق أن يكون المعبود بحق لا إله إلا الله. لو لم يكن الحمد لله ما كان لا إله إلا الله. فلذلك كل من ليس الحمد له ليس له كمال، فليس له العبادة، لا يستحق العبادة. الله عز وجل إنما استحق العبادة لأنه متصف بصفات الكمال جل وعلا. الحمد لله مما يدل على عظمة هذه الكلمة أنها دلت على التوحيد بأنواعه الثلاثة. الحمد لله كل صفات الكمال والجلال، هذا أسماء وصفات وربوبية. فلما كان كل صفات الكمال له إذا استحق لا إله إلا الله. إذا الحمد لله دلت على ماذا؟ التوحيد، توحيد الله عز وجل في الربوبية والأسماء والصفات والألوهية. أما الربوبية والأسماء والصفات فكل الكمال لله عز وجل، فهو كامل في الخلق والملك والتدبير والأسماء الحسنى والصفات العلى. ولذلك الربوبية والألوهية التقسيم الثنائي هو شيء واحد، الربوبية عفوا الربوبية والأسماء والصفات شيء واحد، سميه توحيد المعرفة والإثبات. التقسيم الثلاثي قسموا المعرفة والإثبات إلى ربوبية وأسماء وصفات، والقفز الطلب هو توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبودية وتوحيد العبادة. فالحمد لله كلمة عظيمة، لما يدل على عظمة هذه الكلمة أن الله عز وجل بدأ بها سورة الفاتحة. كما ذكرنا لكم وتعرفون هذا من قبل، أعظم ما في القرآن، أعظم سورة في القرآن حديث صحيح البخاري، أعظم ما أنزل الله من القرآن الحمد لله الفاتحة، وأعظم ما أنزل الله من الفاتحة الحمد لله رب العالمين. فلما كان الحمد لله رب العالمين كان إياك نعبد وإياك نستعين، شيء عظيم. كنوز القرآن ما تنتهي، تدبر يا عبد الله، أفلا تدبر القرآن أم على قول القرآن. من عظمة الله عز وجل حديث أبي هريرة صحيح مسلم حديث قدسي، قسمت الصاد بين وبين عبد يصفين. تأمل يا عبد الله، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، إذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى أنزلنا عليك. طيب إذا صلى مثلا في الحرم صلاة الظهر السرية كل واحد يقرأ في السر يبلغ العدد إذا يعني وقت موسم ممكن يتجاوز المليون. كل هؤلاء المليون يا إخواني يقول الحمد لله رب العالمين يجيب الله على الجميع يقول حمدا يعني أي عظمة هذه. الكل يقرأ لأن الله ليس كمثل شيء. ترى ما ضل من ضل في باب الأسماء والصفات إلا بهذا بسبب الجرثومة أن إذا أثبت الصفات إذن مثلت المخلوق الخالق والمخلوق. لا يا إخوان الله ليس كمثل شيء فهو قادر على أن يخلق الخلق ويرزقهم ويسمعهم ويبصرهم ويحيط بهم ويفعل بهم ما يشاء في لحظة واحدة لو اجتمع في لحظة واحدة في مشارق الأرض ومغاربها ما اجتمع من الإنس والجن وهم يقرؤون الفاتحة الحمد لله رب العالمين لأجاب الله كل واحد وقال حمدني عبدي. لو قرأ سريعا يقول الله حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبدي هذا بين من عبدي سألنا عبدي والعبدي ما سأل الله عز عظيم عظيم ربنا. وذلك الله يقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة يجمع عباد رب العالمين أول الآخرين ويحاسبهم وما منكم من أحد إلا وسيكلم ربه ليس بينه وبين القلوب. لا تظن سيكلم طابور طويل واحد تلو الواحد مقابلة شخصية لا كما يرزقهم جل وعلا ويسمعهم ويحيط بهم وقادر عليهم ويرزقهم في لحظة واحدة. لذلك الله وصف نفسه بماذا يا إخوان أنه سريع الحساب. وهذا الأمر بما أن الله سريع الحساب لا تخفى عليه خافية. لا تقول لو أخذت يعني شيء ليس لي بحق ولو دينار ترى الله عليه يحاسب من أخذ المليار بغير حق ومن أخذ الدينار بغير حق. ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. خائلة الأعين الألفاظ الكلمات النظرات الخطرات أعمال القلوب شيء هذا عظيم من يحدد أعمال من تحب في الله ومن تبغض في الله والحسد والحقد والإخلاص والصدق والخوف والرجاء من يحصي هذه الأعمال. الله العليم بذات الصدور كم مرة ذكر الله عز وجل هذا إن الله عليم بذات الصدور شيء عظيم. حتى قال الله تعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا كنتم صادقين أم كاذبين كنتم مرائين أم مخلصين كنتم تنتصرون لله أم لأنفسكم إن أشياء في الصدور هذا الله المطلع عليها لا تخفى عليه خافية. ربنا عظيم سبحانه وتعالى. ذكرني موضوع كلها في النار إلا واحدة. في واحد ممن يفتري على أهل السنة الذين يردون على المنحرفين والمبتدئين يقول كفروا كل الناس ما ترك أحد ما كفروا. لو سألت السؤال صار من كفرك؟ قال كفروني. يقول بعد من كفرك؟ والله إنه كاذب ما كفروا. دائما يتكلم على أهل السنة أنهم يقولون كلها في النار. أهل السنة يقولون كلها في النار ولا النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال كلها في النار؟ ما الذي قال؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال كلها في النار. النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال. ولكن واحد مرة يا ناس صوفي وتناقم اشتد النقاش معه فحلف بغير الله. قلت شو كان هالكلام آخر شيء تعرف بغير الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. قالها هذا تكفرون الناس. كنت قال رسول الله إذا في أحد يكفرك النبي إذا هذا تكفير لك فهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال كلها في النار إلا واحد. كان ينبغى على المسلم إذا سمع الحديث يخاف من النار ويبحث. تأمل قول الصحابة رضي الله عنهم لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. بالله عليكم ماذا قال؟ من هن ولا ما هي؟ ماذا قال الصحابة؟ ها؟ قال ما هي؟ ابحث عن طريق النجاة. 73 أعرضوا عن البحث عن 72 وبحثوا عن الواحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال من كان على مانع عليه الناس. تبدأ لا تقعد تتهم الناس كفروك ما كفروك. تعال ابحث في نفسك. هل أنت سلكت طريق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه لأنه قال كلها في النار؟ هذا وعيد من الرسول صلى الله عليه وسلم. الوعيد بالنار ليس معناه التكفير وليس معناه أن من دخل النار فهو كافر. عقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل التوحيد أهل لا إله إلا الله أسأل الله عليه العافية وإياكم والدي والديكم. ممكن يا أخوان أقوام من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار، نعوذ بالله من عذاب الله. نعم يا أخوان، لا تظن أن ما يدخل النار إلا الكفار، إلا الملحدون، إلا الزنادقة، إلا المنافقون. كلا، ثبت في الصحيحين عند سعيد أن أقواما يخرجون من النار من أهل لا إله إلا الله، يخرجون من النار وهم من أهل لا إله إلا الله، احترقوا حتى صاروا حمما، صاروا فحما، وهم من أهل لا إله إلا الله، ليسوا عباد أوثان، ليسوا عباد الشيطان، من أهل لا إله إلا الله أقوام، وقد امتحشوا صاروا حمما فحما، ثم يلقون في نهر الحياة أو الحياة شك الراوي، فينبتون كما تنبت الحبة في حبل السيل، الحبة وليس الحبة، الحبة البذر الدقيق الذي رشت ما رشت مطر نبت بسرعة، خضرت ما خضرت فنابت من أول رشة، هكذا ينبتون بسرعة في الجنة ويقالهم الجهنميون. قال شيخ عثيمين رحمه الله: ليس تعييرا لهم وإنما هو تذكير لهم بنعمة الله عليهم، بالأمس كانوا في جهنم اليوم دخلوا الجنة. الشاهد منه أقوام من إيش؟ من أهل ماذا؟ من أهل ماذا؟ من أهل لا إله، ليس عباد أوثان، ليس عباد الشيطان. لابد يا أخوان المسلم يخاف من النار. رب العالمين ناديه ينادي المؤمنين باسم الإيمان، يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والله ما قال يا أيها الذين كفروا، ما قال يا أيها الذين أجرموا، ما قال أيها المشركون، قال يا أيها الذين آمنوا. من أعجب العجب إذا قرأت كتاب الله وقفت على قول الله عز وجل عن الملائكة الرحمن، عن الملائكة، أن الله يقول عنهم: يخافون ربهم من فوقهم. لا إله إلا الله، الملائكة الذين قال الله عز وجل عنهم: لا يعصون الله ما أمروا ما يفعلون ما يؤمرون، الذين يسبحون الله ليل ونهار لا يفترون لا يسأمون. ملائكة الرحمن البررة يخافون ربهم من فوقهم، ما بال أحد لا يخاف الله عز وجل، ما بالنا يا أخوان الملائكة يخافون؟ نحن لماذا نخاف؟ النار لما تذكر يذكر الله الوعيد في كتابه هي قريبة من أحدنا، النار أقرب لأحدكم من الشمس والليل. لا تقول أنا بعيد عن النار. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من النار ويستعيذ من عذاب القبر، الشاهد من هذا أن الوعيد في النار ليس بالضرورة معناه أن كل من دخل النار فهو كافر، لا، يدخل الضلال ويدخل المعاصي. فقد دخلت امرأة النار في هرة، هذا الحيوان الناس ما تعده شيء، امرأة دخلت النار في هرة أي بسبب هرة حبستها، هرة يا أخوان، ما هتك عرضا ولا أكل ربا ولا عاق والديه ولا اغتاب النار، هرة. وهذه مسلمة ولا كافرة ولا الله أعلم؟ مسلمة ولا كافرة ولا الله أعلم؟ مسلمة، لأن لو كانت كافرة ليس من المناسب يقول دخلت النار في هرة، تدخل النار في الكفر من باب أولى، صح ولا لا؟ يعني واحد انقلبت في السيارة انقطع رأسه واندرع أصبعه، ماذا يكتب في التقرير الطبي؟ انقطع في الأصبع؟ انقطع رأسه، ما يكتب انقطع في الأصبع. فلا يمكن أن تكون هذه المرأة كافرة وتدخل النار في هرة، بل هي مسلمة ولكن دخلت النار في هرة. إذا كان هذا غير مقنع، فقد ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تصوم النهار وتقوم الليل، ليست مسلمة فحسب، بل عندها صيام وقيام، وتؤذي جيرانها بلسانها، فقال لا خير فيها، هي مسلمة تصوم وتقوم تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها. فكلمة لا خير فيها وكلمة والله لا يؤمن وكلمة لا يزن يزني وهو مؤمن وكلمة في النار، أهل السنة فهموها فهما صحيحا أن هذا وعيد، ما بما أنه دون الشرك فهو بمشيئة الله، إن شاء الله عذب وإن شاء عفا، وأن ممكن أن يعذب إلى أمد لا إلى الأبد ما دام عنده التوحيد، والتوحيد مانع من الخلد في النار، ويكون مصيره الجنة إلى الأبد. أسعد الناس بنصوص الشرع أهل السنة، فهموا كل نص على مراد الله ورسوله. وقال الذهب، قال الشافعي رحمه الله كلمة عظيمة، قال: آمنت بكتاب الله على مراد الله، وآمنت بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا قال قائل كلها في النار وذكر الوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وحذر من الضلالات وحذر من فرق وحذر من المذاهب المخالفة للكتاب والسنة والسبل حذر منها، لا يعني هذا أنه كفر أحدا، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما المفروض واحد سمع هذا الكلام بدلا يتهم الناس أنهم كفروه أنه أن يبحث في نفسه وبما انتقد عليه حتى يرجع إلى الله تبارك وتعالى وينظر في حال نفسه هل هو يعني على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه أن خالف في ذلك. ثم يا عبد الله يا مسلم اعلم يعني ليس بالضرورة أن الناس في طبقة واحدة لا في إيمانهم ولا في إسلامهم ولا في إخلاصهم ولا في متابعتهم، درجات يا أخوان الناس. يعني بعض الناس ربما إذا خالف واحد في مسألة ولا في قول أخرجه من الصراط المستقيم، أخرجه من أهل السنة، طبعا الناس درجات. لو ما كان الناس درجات ما دعونا إلى الله عز وجل. هل الناس بالتوحيد درجة واحدة؟ هل توحيد الناس سواسية بالتوحيد؟ لو كان كذلك ما ندعو التوحيد الناس كله؟ لا، نحن ندرس التوحيد ونعيد التوحيد ونذكر التوحيد وندعو التوحيد، لأن التوحيد يزيد وأيضا ينقص. يا أخوان في ناس نشأوا بالتوحيد وبلاد التوحيد ومناهج التوحيد وتخرجوا على التوحيد التوحيد ثم تركوا، دخلوا في المناهج والمنحرفة والسياسة والانتخابات والمتابعات، وإلا بهم توحيدهم بدأ ينقص. والله يا أخوان التوحيد ينقص بل وينتقض ويذهب وينسى. أبد من متابعة التوحيد، جدد توحيدك وجدد إيمانك وجدد إسلامك وجدد استقامتك. المتابعة تتفاوت، الناس ليسوا درجة واحدة في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، الناس ليسوا كلهم في درجة واحدة على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، الناس يتفاوتون، الناس درجات متفاوتة. فأنت ماذا تفعل؟ أنت تعاهد إيمانك ومتابعتك وتوحيدك واستقامتك بحيث تسعى دائما للزيادة. كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا، قال ولا ما قال؟ ففي مدرس أو مدرسة من الجهل قال هذا خطأ مطبع يشطب واحد، والله حقيقة يا أيها الذين آمنوا آمنوا حتى شاف نفس الرسم ظن أنه في خطأ مطبع يشطب واحد، لا يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني استمروا في الإيمان وزيدوا في الإيمان، وإلا الرسول صلى الله عليه وسلم سيد المتقين بلا ريب، ويقول الله له يا أيها النبي اتق الله، اتق الله وهو سيد المتقين، يعني استمر في تقوى الله وازدد في تقوى الله. تقوى الله ليس له حد، ولا التوحيد له حد، ولا الاستقامة ولا المتابعة، وإنما هذا باقي له سقف عالي. اسعى يا عبد الله، إيمانك توحيدك متابعتك لن يبقى ثابتا، هو في تغير مستمر، إن لم يزداد سينقص أبدا لا يبقى. كل تسبيحة، كل تهليلة، كل معصية، كل شيء يحرك، يتحرك التوحيد ويتحرك الإيمان ويتحرك الاستقامة والمتابعة. فمن يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر في الواجبات والمستحبات، إذا ازداد علمه وازداد عمله في السنة زادت متابعته، إذا نقص من ذلك علما وعملا نقصت متابعته، إذا علم من الحق من السنة ثم ترك نقص، وهكذا. لذلك نحن بحاجة ماسة إلى التكرار التكرار التكرار، كما كرر الله رسوله كم مرة جل وعلا أمر بالتقوى، مرة ولا مرتين؟ عشرات المرات. كم مرة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الناس بلا إله إلا الله بالتوحيد؟ منذ أن يصبح حتى يمسى ويعلم الناس مناسبات يقول واحد لا إله إلا الله، منذ أن يتعار من الليل فيقول لا إله إلا الله حتى يمسي، في الأذان في الإقامة في الصلاة في التشهد بعد الصلاة مناسبات كثيرة يقول لا إله إلا الله، لأن المسلم بحاجة إلى أن يكرر التوحيد، أن يكرر الفاتحة، أن يكرر الإخلاص، أن يكرر التقوى، لعل وعسى أن يتوفانا الله عز وجل راضي عنه. أقول ما تسمعون، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. فلو كنت أصلي نافلة وبجانبي جماعة أخطأ الإمام في الفاتحة، أفتح عليه وفي غير سورة الفاتحة أفتح عليه ولا لا؟ تفضل شيخ. تفضل شيخ. سؤال صعب يطلع عليه. يلا. بصلاة جزاك الله. واحد يعني قام الصلاة وسمع إمام أخطأ بالفاتحة يفتح عليه ولا؟ هذا ما يقدر.
هذا
اللي
يقول
أسأل عندك علم فيها كنت بارك الله. تفضل جاب.
ما أقدر أقول شيء شيخ
ما في شيخ. جزاك الله خير.
أما الفاتحة لا
تفتح خارج الصلاة.
لا هو داخل الصلاة.
هو في هو يستسنى.
أما إذا كان الفاتحة نعم صح له صلاتهم ولا تفسد صلاته بذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم. وأما إذا كان في غير الفاتحة فلا يصح له لأنهم لو أخطأوا في غير الفاتحة لا تبطل صلاتهم بالاتفاق. هذه مقبولة غيرها لا.
في أحد السؤال أخوان؟ يتفضل به.
مقدار الخطأ اللي يفتح
عليه. نعم.
مقدار الخطأ في الفاتحة اللي يفتح
عليه. مقدار الخطأ اللي في الفاتحة.
نعم.
يقولون إذا أخطأ خطأ يحيل المعنى. هذا تبطل به الصلاة. أما إذا كان خطأ ما يحيل المعنى فيتساهل. لا سيما مع المبتدئين أو العامة. هل يخطئون يعني في مخارج الحروف والأحرف. لكن إذا قرأ خطأ فأتى بمعنى آخر. دائما يضرب مثل عليه إذا قال أنعمت عليه. أنعمت الله الذي أنعمته فأنعمت. فأنعمت بالضم المتكلم يقول أنعمت قلت وأكلت وشربت. المخاطب قال له أنعمت. فأنت تقول صراط اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت. اللي يقول أنعمت خطأ. بعد الشد خطأ وقال أنعمت. فهذا خطأ كبير. تقول أنعمت ممكن صلح. طيب غيره تفضل
شيخ. المأموم متى يقول آمين؟
المأموم متى يقول آمين؟ إذا شرع الإمام بقول آمين تقول معه حتى توافق قوله ولعلك توافق قول ملائكة السماء فيفرق ما تقدم. وما حسدتنا اليهود ما حسدتنا على السلام وآمين. سبحان الله رافض ما يقول آمين. شابهت قلوبهم وعقائدهم. ونذكر مرة المرات من زمان في واحد جالي قال لي واحد شيعي قال القرآن ما في آمين. شو ما في؟ لا في. قال فتح مصحف والله فعلا ما في آمين. آمين اسم فعل أمر معناه استجب. معناه استجب وهي ثابتة بالسنة. وهم يكفرون بالقرآن والسنة على كل حال. أنت إذا قال الإمام غير موضوع على الضالين يشرع للإمام والمأموم والمنفرد أن يقول آمين. فإذا وافق قوله قول ملائكة السماء آمين غفر له ما تقدم من ذنبه. لأن النصف الآخر الأخير من الفاتحة دعاء اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا دعاء اهدنا. تناسب أن يقال آمين يعني استجب. وهذه الآن جت على بالي بعد أعظم دعاء يدعو به العبد ربه تبارك وتعالى أن يسأله الهداية. فقد يغفل كثير من المسلمين عن هذا السؤال ما يعرف فضله. فشرع لكل مسلم أن يقرأ سورة الفاتحة التي هذا الدعاء. الناس يتفاوتون في الدعاء. بعضهم يأتي الهلال تلو الهلال ما رفع يديه وسأل الله عز وجل قليل. في بعض الناس ما شاء الله على طول حتى في كلام العادي على طول يدعو الله عز وجل الله يوفقنا الله يهدينا الله يغفر لنا والديه الله يوفقك على طول هكذا. وفي ناس لا يمكن يذكر والده الميت ما يقول رحمه مرة الوالد كذا مرة الوالد يقول الله يرحمك ما يقول. يتفاوتون الناس في الذكر والدعاء. لكن ولو غفل المسلم عن هذا الدعاء العظيم فإن الله شرع له على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الفاتحة وفي هذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم. فتأمل يا عبد الله إن لم يهدك الله عز وجل فأنت مخذول. ولو كنت ذكيا ولو كنت بارعا ولو كنت محظوظا ولو كان لك من السمع والبصر ولو كنت ابن فلان ولو كان عندك من الغنى وكان عندك لا 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 والله يا إخوان إذا ما هداك الله عز وجل فأنت مخذول. حتى إنك والله لا تعجب كل العجب ممن يعبد المخلوق ويذر عبادة الخالق. يعني هذا يا إخوان قمة الجهل. أعظم جهل أيها المسلمون تتصوره يتصور عقل أن إنسان يعبد مخلوقا ويدع الخالق سبحانه. شوف أكثر الذين يعبدون المخلوقين من البشر تجدوا إيش؟ تجدوا يعبدون أموات. طيب هذا الميت لما مات لا بعضهم يعبد ميتا مقتولا شهيد كالحسين رضي الله عنه. طيب يعني هو شهيد مقتول ما استطاع لما كان حيا لما كان حيا ما استطاع أن يدفع عن نفسه القتل قتل مظلوم ويبتول وكاء الحسينيات على أنه ظلم وقتل مظلوما. لما كان حيا قتل مظلوما ما استطاع أن يدفع عن نفسه فلما مات بعد قرون تدعوه وهو ميت وهو مقتول حتى يدفع عنك. يا أخي فكر. الله يقول ومن أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لا هذا استفهام بمعنى النفي. لا أحد يا أخوان أضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم. وإذا حشر الناس كانوا أعداء وكانوا بعبادتهم تبرأ منك هذا الذي تدعو من دون الله عز وجل إن كان من لا يرضى أن يعبد من دون الله عز وجل كعيسى المريم عليه السلام كالحسين كعلي الطالب. هؤلاء الصالحون اللي لا شك في صلاحهم أنبياء صحابة أولياء هذا يتبرأ منك يوم القيامة. كيف تعبده وهو مخلوق؟ هو نفسه يعبد الله عز وجل. إن كنت تحبه وتقتدي به فأعظم ما تقتدي به اعبد الله كما كان هو يعبد الله عز وحده لا شريك. هذا مخلوق. يعني كثير من الناس يا أخوان يستحقر عباد البقرة. بقرة تعبد بقرة. بالمناسبة يا أخوان ما يعبدون الثور يعبدون البقرة. إيه يا أخوان. والد رحمة الله عليه قول الله يرحمه. الله يرحمه. والد رحمة الله عليه يقول هناك في الهند الثور يضربون الضرب. يقول مضلوع طالع مسكين. ضرب. والبقرة يقول إيش مثل يعني علق نصة الذكور يعني والله يكسر خاطر الثور. يقول يضربون الضرب ويحملون التحميل. قال البقرة معززة مكرمة. قال حتى إذا أتت محل يبيع مواد غذائية من عباد البقرة فتأكل من مواد غذائية ما يمسها بشيء. طيب إيش الفرق بين البقرة والثور؟ شوف لكن أقول لكم شيئا عباد الأصنام أضل من عباد البقرة. علق البقرة هذه يا أخوان كائن حي كائن حي وهالحي أكمل من الميت. لا وتأكل وتشرب وتبصر وتسمع لكن الذي يعبد الأموات يعبد الأوثان يعبد الأوهام بأي حجة؟ بأي حجة تلحت صنما بيدك ثم تعبده من دون الله؟ انظر يعني لو فكر الإنسان يجد التوحيد دلائله كثيرة واضحة والشرك دلائل بطلانة كثيرة. كيف تصنع مخلوقا بيدك ثم تعبده من دون الله عز وجل؟ أما فكرت قليلا فقط فكر قليلا يأتي بالصنم وينحته ثم يعبده ما أنت توك ضارب على رأسه تضرب ضرب على رأسه ثم بعد ذلك تنصبه وتعبده أو تشتريه. وأنا رأيت هذا بوذا ينباع على مدرج هكذا في معروف في معرض البيع في لندن آلهة تنباع كل واحد سعره تحت مثل الأحذية والله يا أخوان يعني ممكن يدخل بعي كاسر هذا إلى صغير هذا الكلام والله ما معي مطرعي كيف يعبد من دون الله؟ ومثل هذا الصليب الصليب يا أخوان يدق دق دق يعني يصرب بالنار ويدق سواء كان نحاس أو خشب أو كذا يدق. لماذا يعبد المخلوق؟ ما تفكر قليلا تذكروا عن يقول أفلا تعقلون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ الله خالقنا رازقنا مالكنا يحيينا يميتنا يفعل بنا ما يشاء. والله هو حق أن يعبد وحده ولا شريك له. لما كان المخلوق هذا عظيما أو وديها أو رسولا أو وليا أو صالحا أو محبوبا نحبه والتقرب الله بحبه لكن يعبد كلا والذي لا إله إلا لا معبود إلا الله بحق. معبودات كثيرة لكن بحق معبود بحق، معبود مستحق العبادة، إنما إلهكم إله واحد، هو الله عز وجل الذي يستحق العبادة، وكل من سواه ولو كان وجيها ولو كان عظيما لا يستحق العبادة، لأنه مخلوق. لذلك أهل العلم يكون هذا المخلوق الميت لما مات من دفنه، من وراه، من ستره؟ الأحياء. فالميت بحاجة إلى الحي أكثر من حاجة من لمن؟ حاجة الحي الميت هذا يحتاج من يدعو له. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت، الله يقول إنك ميت وأنهم ميتون، ميت. اختلف الصحابة، ما خرجوا فسلم وفضل النزاع بينهم، الأمة ما زالت تختلف. كان خرج لما لا يخرج الله رسوله صلى الله عليه وسلم قبره ويقول حق مع فلان اسمع فلان، ما حصل لأنه مات. والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك ميت وميت، بل الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته ما يختلف أحد يعرف السيرة أن الله سلم حصل له ما حصل من الأذى، أما هاجر، أما شد رأسه، ما قصت رباعيته، أما قتل أصحابه، حمزة سيد الشهداء عم النبي عليه السلام، أخوه رضاعة قتل رضي الله عنه. دلالة التوحيد عجيبة يا أخوان. يا فاطمة بنت محمد بضعة من؟ يا فاطمة بنت محمد سليم المالي ما شئت لا أغني عنك يا رسول، وهو حي وهي ابنته وهو حي، يقول له ما أغني لك من واحد. فكيف بعد مماته واحد لا قرب إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله عجيب. الذي يعبد مخلوقا الحسين أو عليا أو عيسى مريم عليه السلام أو غيره، يا أخوان هذا المخلوق الذي يعبد من دون الله يسمع من ولا يستجيب لمن، ولا كم لغة لازم يتعلم، ولا كم لهجة، ولا ما تلاحظون هذا الشيء؟ ها يعني الحسين كم رافض يعبده، اللي إيراني واللي لبناني واللي حساوي واللي كويتي، لا أفريقي بعد يعني طلع أفريقي، كم لغة لازم يعرف حتى يستجيب لهذا وهذا؟ هالمخلوق لو كلموا عشرة في آن واحد وفي لهجات ولغات مختلفة ضاع ولا لا؟ يقول اسكت خلينا نسمع أول شيء يا أخي، صح ولا؟ لو تنازع اثنان لقال اسكت اسمعنا بس خلي يتكلم، صح ولا؟ كيف هذا مخلوق تحت التراب يعرف هذه اللغات كلها من جميع القارات، واللي في المحيط في باخرة، واللي في الهواء في طائرة، واللي في سداب، واللي فوق، كلهم يسمعهم، كلهم يستجيب لهم. سبحان الله. الله يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويدعو إلى الله، أي إله مع الله قريب من الله، لا تدعو مع الله إلها آخر. فكر في هذه فقط، لا تدعو مع الله إلها آخر، ادعو الله الذي خلقك، ادعو الله. وإذا بدأت بدعوة أي إنسان ابدأ بدعوة التوحيد، ما تأتي تسوي محاضرة مناظرة مع واحد عن زواج المتعة، خلي يوحد الله عز وجل. والله لو وحد الله عز وجل وتزوج متعة غاية ما فيه إن ارتكب معصية هو في مشيئة الله، إن شاء عذب وإن شاء عفى عنه، لكن إذا ما وحد الله والله لن يخرج من جهنم أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قالوا أشد منها بالوعيد، أشد منها بالوعيد، قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. من قال هذا؟ عيسى مريم يقول لقومه قال إنه وهو يدعوهم الأنبياء دعوة واحدة، عيسى مريم يقول لقومه إنه من يشرك بالله، هكذا الله يقول لنا في سورة المائدة أن عيسى مريم عليه السلام قال لقومه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. دعوة التوحيد، التوحيد دعاة التوحيد، إذا أهل التوحيد تخلى عن دعوة التوحيد فمن للتوحيد؟ من يا أخوان؟ عرفنا البضائع والسلع والتكنولوجيا تأتينا من الشرق والغرب، لكن التوحيد من ينصره؟ من يدعو له؟ من يدرسه؟ من يؤلف فيه؟ إذا أهل التوحيد تخلوا عنه خلاص. الصين تصنع، أمريكا تعطي، اليابان مش عارف إيش، ألمانيا هذا عرفنا، لكن من يعطيك التوحيد غير أهل التوحيد؟ إذا أهل التوحيد تخلوا عن التوحيد من يبقى له؟ دعاة إلى الإسلام، دعاة إلى الإسلام ليس عندهم دعوة إلى التوحيد. أنت راح تناقشني واحد ويدافع عن جماعة التبليغ، هو يقول هو ليس من جماعة التبليغ، هو كذلك لكن ممن يخلق. قلت له أتني بكتيب واحد، رسالة واحدة ولو صغيرة ألفها للتبليغ في التوحيد، 70-80 سنة صغيرة. قال أنا عن نفسي ما أعرف، قلت ما يوجد أصلا، ما تعرف لأنه لا يوجد، لا يوجد لهم كتيب في التوحيد. كتيب واحد في التوحيد ما فيه. واصلين البرازيل، واصلين سيبيريا، الله أكبر الأحباب وصلوا سيبيريا عند الثلج هناك. طيب ما في كتيب توحيد ولا رسالة صغيرة في التوحيد؟ وهو أعظم شيء، هو دين الله، ما في شيء بالتوحيد. فإذا هؤلاء ما دعوا التوحيد، ولا هؤلاء، وهؤلاء سياسة، وهؤلاء انتخابات، وهؤلاء قول بلا توحيد، من يبقى للتوحيد لما قام به التوحيد؟ لا تتخلوا عن توحيد الله عز وجل. التوحيد ليس كتيب يقرأ ويطوى، كلا. ليه متى توحيد توحيد توحيد؟ ليه من تموت وتدخل في الجنة بإذن الله ورحمة الله؟ ما في، ما ينتهي التوحيد. حتى إذا دخلت في الجنة تقول الحمد لله، هذا التوحيد. آخر دعوام ها الحمد. وين؟ ما ينتهي التوحيد. موحد بلا توحيد؟ طيب طولنا عليكم، نكتب على القدر، وصلى الله وسلم على محمد على آله وصحبه أجمعين. الله يجزاك الله خير.